إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، التدافع بين الحق والباطل قديم بقدم الإنسان على ظهر الحياة، وسيظل مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأحيانا يدال للحق على الباطل، وأحيانا أخرى يدال للباطل على الحق، لكن الجولة الفاصلة تكون لأهل الحق بوعد الله الذي لا يخلف: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهذا التدافع من سنن الله الكونية في الأرض، لذا لزم على أهل الإيمان أصحاب القضية الحق أن يعوا هذه السنة، وأن يعملوا على تمكين أنفسهم من العمل بمقتضاها، فيدفعون عن الحق حتى ولو كان ثمن هذا التدافع أغلى ما يملكون أموالهم وأنفسهم، والجزاء لا مثل له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. والله عز وجل قال عن هذه السنة الكونية في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وهذا التدافع كان للأنبياء والرسل منه النصيب الأوفى والحظ الأكبر، إذ هم صفوة الخلق، صفوة الحق من الخلق، ومحط نظر الله عز وجل، وهم أصحاب الرسل وأهل العزائم والصدق والسير إلى الله عز وجل. فهذا التدافع قائم وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى الباطل له جند يعملون من أجله ليل نهار، لا يكلون ولا يملون، لكن يبقى السؤال: هل الحق جنده حاضر كما وكيفا بهذه الهمة والسرعة في الأداء من أجل الدفاع عن الحق الذي يعتنقونه، أما أن الأمر لا يتعدى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعجب إلى الله من جلد الفاجر وعجز الثقة. أن أهل الفجور والباطل لديهم ثقة وثبات وصبر ومصابرة على أن ينشروا باطلهم وأن يدافعوا عنه بكل ما أوتوا من قوة، بل في كثير من الأحيان لدرجة اليقين الذي ملأ قلوبهم بهذا الباطل يدفعون أرواحهم ثمنا من أجل الدفاع عن هذا الباطل، لكن في المقابل تجد ضعف الهمة والتحطيم المعنوي وخور العزيمة لدى أهل الحق، مع يقينهم بأن ما هم عليه هو الحق المحض الذي لا يشوبه باطل. ولكي لا يكون هذا التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل مجرد نظرية فحسب لا تعد رؤوس معتنقيها، أشاح الله عز وجل وأبان عن صفات الجيل الذي يدفع الله به باطل أهل الباطل، لأن الله قال في ختام الآية: ولينصرن الله من ينصره. ومن هنا ينبغي أن يلقى في روع كل مؤمن بالحق أنه منصور بنصر الله عز وجل له، ومؤيد بتأييد الله له، وكفى به سندا وركنا وثيقا يلجأ إليه المؤمن، كما قال لوط: أو آوي إلى ركن شديد، وهو الله جل وعلا. من اعتصم بالله كان الله له كافيا ومعينا وناصرا على عدوه. فالله قال: ولينصرن الله من ينصره، هكذا بلام الأمر ونون التوكيد، إن الله لقوي عزيز. لكن من هم، من هم الذين يدفعون بما يملكون من حطام الحياة ويدافعون به عن الحق لينالوا شرف نصرة الله عز وجل لهم؟ قال الله بعد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صفات أربع تبين هذا الجيل الذي ينصر بنصر الله عز وجل. ومعلوم أن كل نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى قوم كان يؤيده الله عز وجل بفئة مؤمنة ارتقت إلى مستوى أو إلى أقرب مستوى كمال الإنسان، فاصطفاها الله عز وجل لتكون من حول هذا النبي تدافع عنه وتؤازره على دعوته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسله الله قبلي من الأنبياء إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي تأتي من بعدهم جماعات يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. المعنى أن أتباع الرسل ينقسمون إلى قسمين كبيرين: القسم الأول هؤلاء الذين أخذوا بهدي نبيهم واستماتوا على هذا الهدي دفاعا وقبل الدفاع عملا، ثم تأتي من بعدهم خلوف تباعا يتسللون وينسحبون من هذا الاتباع شيئا فشيئا، فلا يبقى لهم من الاتباع إلا مجرد الاسم فقط، أما جوهر الاتباع وحقيقة الالتزام بدين الأنبياء والرسل فهم أبعد ما يكونون عنها. والله عز وجل في صدر سورة الواقعة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى ميمنة وميصرة وإلى سابقين أصحاب القدح المعلق، فقال عن السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كانوا في صدر الأمة كثر لا تحصرهم أصابع اليدين. وأما في مؤخرة الأمة فمن رحمة الله أن الله لم يغلق الباب، وإنما قال: وقليل من الآخرين. وقال عن أهل اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء الذين نزلوا عن هذه الدرجة. فإذا كان الحال كذلك فمن يستطيع أن يعي هذه السنة وأن يكون مدافعا عن الحق بمقتضى السنة الكونية والشرعية ليكون من أهل هذه الكرامة؟ ولينصرن الله من ينصره. الله عز وجل قص في كتابه الكريم أن كل نبي من الأنبياء كان يقيد الله عز وجل له في الخط المقابل ثمة جملة من الأعداء، قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعدوا هنا وإن كانت بصفة الإفراد فهي تشمل المثنى والجمع، وهذا في لغة القرآن الكريم أنه حيث يتحد سبب العداوة يكون الفعل وإن أتى بصيغة الإفراد يشمل المثنى والجمع. الله لم يقل: وكذلك جعلنا لكل نبي أعداء من المجرمين. لماذا؟ لأن صفة العداوة متحدة بين جميع الأعداء على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأديانهم وتوجهاتهم، اتحدوا جميعا على سبب واحد وهو عداوة الحق. لكن عندما تختلف أسباب العداوة تقول عدو وعدوين أعداء، تأتي بالإفراد والتثنية والجمع، كما قال ربنا في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أخواتكم، إلى أن قال: أو صديقكم. لماذا لم يقل الحق أو أصدقائكم؟ لأن الصداقة لدى أهل الإيمان يجمعها سبب واحد، وإن اختلفت من شخص لآخر أو تعددت الصداقات أو الأشخاص الذين يصادقهم الإنسان، لكن يجمعهم جميعا سبب واحد. إذا كان الإنسان مؤمنا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالأصل في العلاقة بين المسلم والمسلم الإيمان بالله الجامع في كل، فلهذا جاء بالإفراد. فالله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. مع كثرة أعداء الأنبياء إلا أن الذي يجمعهم شيء واحد هو عداوة الحق المتمثلة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال الله بعد: وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله ناصر رسله على أعدائهم لا محالة، هذا وعد الله ووعد الله لا يخلف. الله عز وجل إذا وعد أنجز، وإذا توعد فهو بالخيار. الوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر، والنبي قال: إن الله إذا وعد أنجز وإذا توعد فهو بالخيار، إن شاء أمضى وعيده على عباده وإن شاء عفا. لكن إن وعد الله فوعد الله منجز لا محالة. لكن نصر الله عز وجل لأنبيائه ورسله لم يكن نصرا عاريا عن الأسباب، وهو سبحانه لو شاء أن يقول للشيء كن فيكون، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل الحياة أسباب ومسببات، ولا أن تمشي الحياة هكذا من غير أسباب. فكي لا يتكل الإنسان على انتفاء السبب، جعل الله عز وجل الأمر بأسباب أصلها همم أهل الإيمان وأتباع الحق الذين يصدون عن وينافحون عن. فإذا كان كل نبي كان له في المقابل أعداء كثر لا يعدون بالعشرات ولا بالآلاف بل بما هو أبعد من هذا العدد بكثير، لكن كيف كان تعامل الأنبياء وهم صفوة الخلق ومحط نظر الله عز وجل من العباد، وهم أمل الإنسانية في أن ينجو بهم وبسببهم من الهلاك في نار جهنم والعياذ بالله، كيف كان حال الأنبياء وهم يتعاملون مع أعدائهم، أو بالأحرى كيف كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام وكان له النصيب الأوفى والحظ الأوفر من عداوة الخلق، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله على حين فترة من الرسل، كان العهد والزمن الذي كان بين رسول الله وبين عيسى عليه السلام وهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبينه وبين إسماعيل عليه السلام وهو آخر نبي أرسل إلى العرب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان الزمن بعيدا، فالنبي أرسل على حين فترة من الرسل على تقادم من بعثة الأنبياء والرسل، ففشى الضلال والظلم والطغيان حتى اسود نهار الكون في دنيا الناس، فأرسله الله على هذه الحال والناس لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، دينهم الظلم وشريعتهم العدوان، لا يقيمون للحق وزنا، ولو نادى به أناس كثر لا اختفوا في سواد وهذا الزحام المتراكم من أتباع الباطل. فلما أرسل الله عز وجل نبيه كان على الحق وحده، والكون من حوله كان في الطرف المقابل، كان على الضلال والشقاء. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، يعني آذاه أعداؤه في حين أنه كان على الحق وحده عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد أتت علي ثلاث، وما لي طعام وبلال إلا ما يواريه إبط امرئ مسلم، أي كسرة خبز يسيرة لو وضعها إنسان تحت إبطه لواراها إبطه من صغر حجمها، كان يتقوت بها اليوم واليومين والثلاثة. هذا كناية عن شدة ما لاقى عليه الصلاة والسلام، ذاق الأمرين من قومه صلى الله عليه وسلم. كان له القدح المعلى في الفضل على غيره من الأنبياء والرسل، وفي المقابل كان له القدح المعلى في الأذى والاضطهاد والتعذيب والتنكيل له ولمن آمن به، إذا ما قورن هو بغيره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكيف كان تعامله، بل كيف كان إذا قدر على الواحد منهم؟ أو أقرب السؤال، لو أن الذين صنعوا هذا الفيلم الذي أساء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لو أن الذي رسم بقلمه وريشته هذه الرسوم التي تسيء إلى نبي الرحمة والإنسانية عليه الصلاة والسلام، كان واحد من هؤلاء في زمانه هو، أو أن رسول الله طاب حيا وميتا بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، خرج من قبره الشريف بجسده الطاهر الآن بين المسلمين حيا بجسده وروحه، ورأى ما يصنع وما يقال وما يكتب عنه عليه الصلاة والسلام، أيا ترى ماذا كان يأمر المسلمين وهم سدس سكان العالم مليار ونصف المليار من المسلمين أن يصنعوا بواحد من هؤلاء. كيف لو أن الصحابة الكرام عسوا بليل في صحراء الجزيرة العربية فأمسكوا بمخرج هذا الفيلم أو ببطله أو بذلك الرسام الذي أساء إليه عليه الصلاة والسلام فأوثقوه من يديه ورجليه ثم ساقوه إلى رسول الله بشحمه ولحمه فمثل بين يديه، ماذا تظنون أنه يفعل به عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يأمر الصحابة أن يعلقوه على جذوع النخل كما فعل فرعون بصحرته؟ الذين آمنوا بعدما أيقنوا المعجزة الحقيقية وعرفوا أن الله لا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، هل كان يأمر به أن يقطع إربا إربا ثم يوزع جسده على رؤوس الجبال وبطون الأودية لتأكله الطير والحيوانات؟ أم ماذا كان يأمر به؟ السؤال، ألم يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته؟ ألم يؤذى من أعدائه ثم تمكن منهم بعد عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان رده وكيف كان تعامل الصحابة الكرام مع مثل هذه المواقف التي كانت تمر بهم في حياتهم؟ إن الله عز وجل قال عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا لدى كل مسلم من نافلة القول، نحن نوقن بهذا. الله لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لأنه لم يكن رحمة للمسلمين فحسب، ولم يقل رحمة للناس ولا للبشرية، لأنه لم يكن رحمة للإنسان الذي هو إنسان بني آدم فحسب، إنما قال رحمة للعالمين، للإنس والجن، للإنسان والحيوان، لمن يعي ويعقل ولمن لا يعي ومن لا يعقل، حتى الطير في الفلوات والديدان في جحورها والأسود في عرينها، لكل الخلق، لكل من يدب على الأرض، بل كان رحمة للجماد عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع من النخل فتتسع رقعة الإسلام ويكثر سواد المسلمين، فيأمر نجارا يصنع له منبرا فيقف عليه، ثم ينزل النبي بعد أول خطبة له على منبره عليه الصلاة والسلام فيحضن الجذع الذي كان يقف عليه، ويقول أنه يبكي فراقا لقدم رسول الله التي شرف هذا الجذع بالوقوف عليها كثيرا. فكان رحمة للعالمين، كان رحمة لأعدائه، كان رحمة لمحبيه ومن آمنوا به عليه الصلاة والسلام. فكيف سيكون تعامل رحمة العالمين مع أعدائه؟ كانوا يسبونه جهارا نهارا، فكان يقول للصحابة: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إياي؟ إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. كان كفار قريش من شدة حقدهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد صفة مدح، ما كانوا يذكرونه باسمه الدال على المدح، فكانوا يقولون مذمما ويلعنون مذمما ويشتمون مذمما. فكان يقول إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد. فالله كان يصرف عنه الشتم والسب والأذى، لأنهم كانوا يغيرون اسمه والعرب لا تعرف أنه من أسمائه مذمم، إنما هو محمد وأحمد ومحمود عليه الصلاة والسلام. فالله كان يصرف عنه الأذى. وعندما كان يتمكن صلى الله عليه وسلم من الواحد منهم كان يتعامل بمنطق الرحمة التي تفيض من جنباته عملا بقوله: وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة كانت نصب عينه، بل كانت تخرج منه بتلقائية شديدة من غير أن يتكلفها عليه الصلاة والسلام. ثمامة بن أوسال واحد من صناديد الكفر الذين لطالما أنشنوا الحرب على الإسلام وعلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولكم توعد إن التقى سواده بسواد محمد ألا يفارق سواده سواده حتى يموت الأعجل منهم. فدعا رسول الله أن يمكنه منه فيخرج ثمامة وهو من أهل اليمامة من البلد التي خرج منها مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. فخرج ثمامة هذا يوما معتمرا على نسك أهل الكفر والضلال، لكن وهو في صحراء الجزيرة إذ بجند محمد يوثقوه قيدا ويسوقوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من ألد أعداء الإسلام الذي لطالما توعد رسول الله بالقتل. فماذا فعل به رسول الله؟ أمر النبي الصحابة أن يربطوه في عمود من أعمدة المسجد النبوي، ثم دخل النبي عليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة هو عربي حر لا يخيفه عدوه مهما كان ولا يقبل الأعتاب خوفا على الحياة، هكذا كان العرب. ثم جاء الإسلام فأثرى هذه الحرية فيهم، فقال النبي: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال تعطى المال. لو قتلتني فلست هملا في الناس، خلفي من أتباع من يأخذون بثأري ودمي. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، الجميل عندي لا يضيع، سأكافئك بهذا، وإن ترد المال تعطى المال. إن أردت فدية فلا 1000 ولا 10 ولا 100، بل ما تريد. فتركه النبي. ثم في اليوم الثاني قال النبي: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد ثمامة القول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال تعطى المال. فتركه النبي. ثم في اليوم الثالث قال النبي: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد الرجل قوله. فقال أبو هريرة: وأهل الصفة وهم فقراء الإسلام، وما يصنع رسول الله بدم ثمامة؟ يعني لو قتل ثمامة ما نصنع بدمه؟ والله لأكلة جزور أحب إلينا من دم ثمامة. إن نشتري جدي صغير ب1000 جنيه من فدية ثمامة خير من ثمامة وأهله، هكذا قال الصحابة في نفوسهم. لكن صاحب النظر الثاقب المؤيد لتأييد الله له يرى أن ثمة صبي صغير يفلت من الشرك فيؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله خير من الدنيا وما فيها. لطالما كان يحزن عندما يعلم بوفاة رجل من المشركين أن نفسا تفلتت من بين يديه ستهلك في نار جهنم ولم ينقذها الله به برحمة العالمين. عندما بلغه نبأ مرض صبي من اليهود وكان جارا له قام مسرعا وجمع ثيابه وذهب إليه، فوقف عن يمينه وأبوه عن يساره وقال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتفت الصبي إلى أبيه فقال اليهودي وهو يعلم أنه رسول الله حقا لكن العناد، قال: ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالتفت الصبي إلى أبيه قال: أطع أبا القاسم. فقال الغلام كلمة الحق ثم فاضت الروح إلى بارئها، فخرج النبي متبسما متهللا قائلا: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار وهي نفس صبي. هكذا كان يخاف النبي على كل الخلق ويتمنى أن لو آمن الناس وكان سببا في نجاتهم عليه الصلاة والسلام. هكذا
هكذا قال الصحابة لأكلة جزور أحب إلينا من دم ثمامة، ورسول الله يريد ثمامة، يريد روح ثمامة، يريد قلب ثمامة، ويريد قومه من ورائه ليقول كلمة الحق. لو فدى ثمامة نفسه بكنوز الأرض فإيمان صبي صغير أحب إلى رسول الله من الأرض وما عليها. فقال النبي خلوا عن ثمامة، ثم قال له أنت حر. فخرج ثمامة حتى ذهب إلى طرف المدينة فاغتسل وغسل ثيابه وتطيب، ثم عاد إلى رسول الله في مسجده وأصحابه من حوله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إني خرجت من اليمامة معتمرا، وإن أصحابك أوثقوني قيدا فسيرني حيث أريد. قال اذهب، والنبي لا يعلم ما يريد ثمامة. فذهب ثمامة إلى مكة معتمرا، كان يريدها معتمرا على نسك الجاهلية، واليوم جاءها معتمرا على نسك أهل الإيمان، وقد سمعت قريش بنبأ إسلامه فقالوا له نراك صبأت، وكانوا يسمون من أسلم صابئا أي مرتدا ترك دينه. قال ما صبأت ولكني أسلمت. ثم قال يا معشر قريش، وكان طعام قريش كان كل حبة شعير تأكلها بطن في قريش من أرض اليمامة. فقال الرجل والله يا أهل قريش لا تصلكم حبة من أرض اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يعود الرجل إلى قومه، وكان سيدا مطاعا، فيكف قمح اليمامة عن مكة حتى أجهدوا. فذهب أبو سفيان إلى رسول الله فقال يا محمد تزعم أن دينك يأمر بصلة الرحم، فصلنا، قد جهد قومك يعني افتقروا وجاعوا. فأمر النبي ثمامة أن يعيد إليهم ما كان يبيعهم من قمح اليمامة. والله عز وجل في صدر الإسلام ذكر أهل قريش بنعمة الأمن والإطعام من الجوع لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أي أن إطعامكم من جوع وأمنكم من خوف نعمة ينبغي أن تدفعكم إلى الإيمان بالله جل وعلا وإلى الاعتراف بالنبوة والرسالة. هكذا كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكسب أعداؤه في صفه. كان الانتصار الحقيقي لرسول الله على أعدائه لا بقتلهم ولا بتشريدهم ولا باستباحة ديارهم، وإنما بأن يقتنعوا بعظمة الإسلام وبحسن الإسلام فيدخلوا فيه طواعية من غير إجبار. هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي شقت بطن حمزة في أحد فأخرجت كبدة فلكتها بأسنانها، مثلت بجثمان خير شهيد على ظهر الأرض، وعم رسولنا وأسد الله المغوار رضي الله عن حمزة، تأتي رسول الله يوم فتح مكة ليبايع رسول الله نساء قريش على الإسلام ويقرأ عليهن البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. الآية الكريمة. فتقول هند وكانت متلثمة عندما قال رسول الله ولا يسرقن ولا يزنين، قالت أوتزني الحرة؟ ثم مضى النبي ولا يقتلن أولادهن، قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا في بدر. ثم قال من هذه؟ قالت هند. فقال النبي الذي يعلم أنها التي بقرت بطن عمه ولاكت كبده ومثلت به، قال الرحمة المهداة بابتسامة عريضة: مرحبا بك يا هند، مرحبا بك في رياض الإسلام، مرحبا بك يا هند. فوقفت هذه المرأة الحرة العربية الأبية لتقول ما جاش في صدرها: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يزل من خبائك، وما كان وجه على وجه الأرض أحب إلي من أن يذل من وجهك، ووالله يا رسول الله ما على وجه الأرض الآن خباء أهل خباء أحب إلي من أن يعز من خبائك، وما وجه على وجه الأرض أحب إلي من أن يعز من وجهك يا رسول الله. كيف أثر رسول الله في هؤلاء؟ كيف كان عتاة الإجرام في الدنيا يأتون بين يديه، فما هي إلا دقائق يمكثون بها بين يديه فيخرجون من عنده بوجه غير الذي جاءوا به. إنها الرحمة التي تتفجر من جنباته عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة. وما أدراك ما فتح مكة؟ هذا اليوم الذي أعد النبي له العدة، 8 سنوات من الهجرة والغربة عن بلده، عن أحب البلاد إليه، وقبلها 13 عاما يؤذى ويهجر ويطرد في جبال وشعاب مكة عليه الصلاة والسلام. ثم هو اليوم يعود إليها بجيش لم ترى الجزيرة مثله ما قط، لكنه أراد بهذا الجيش إلقاء الرعب كي لا تراق قطرة دم في البلد الحرام، في البلد التي لا طالما آذته وآذت من آمن به. ورمال مكة وصحراء مكة وفيح مكة يشهد على كل مسلم من المهاجرين من المستضعفين والعبيد والموالي، ومن قتل منهم سمية وعمار وأضراء وياسر وأضرابهما. لكن رسول الله رحمة مهداة يدخل مكة، وقرب مكة يخرج أبو سفيان ومعه رجلين من أهل مكة يتحسسون أخبار محمد وجنده. وكان العباس قد ركب بغلة رسول الله تجول بها حول الجيش، فسمع في هدأة الليل صوت أبي سفيان وكان صاحبه في الجاهلية، فعرف صوته فنادى عليه، فقال: العباس؟ قال: نعم. قال: ويحك. قال: إن ظفر بك محمد ليقتلنك. قال: ما العمل يا عباس؟ قال: اركب خلف ناقتي هذه. ثم رجع صاحباه إلى مكة، فكان كلما مر على نار أوقدها جزء من الجيش قالوا: من هذا؟ فإذا ما أحد النظر رأوا بغلة رسول الله فقالوا: هذا عم رسول الله. حتى مر العباس على نار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوقف عمر فقال: من؟ العباس. فلمح أبا سفيان فقال: الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا عقد، والله لا يفارق سوادك سوادي حتى أطيش برقبتك. قال العباس: ويحك، قد أمنته. فاستبق إلى رسول الله، فسبق العباس ببغلة رسول الله وأبي سفيان إلى رسول الله، فقال العباس لرسول الله: قد أمنته يا رسول الله. فقال عمر: يا رسول الله، والله لا أتركه حتى أقتله. فلما طال الجدال قال العباس: لو كان من آل كعب لتركته، أي كان نفرا من عائلتك. فقال: يا عباس، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لعلم رسول الله بحب إسلامك عن حب الخطاب، يعني إسلامك أحب إلي من إسلام أبي، ليست القضية نعرات جاهلية ولا عائلتي وعائلتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: خذه إلى رحلك وأتني به في الصباح. فلما جاء العباس بأبي سفيان قال رسول الله لأبي سفيان، وأبو سفيان الذي لم يدخر وسعا ولا مالا ولا نفقة أوقف ثروته وكل ما يملك، وكان من أثرياء العرب لحرب رسول الله والإسلام والمسلمين، فقال رسول الله الرحمة المهداة: يا أبا سفيان، ويحك، ألم يكن لك أن توقن أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: يا محمد، بأبي أنت وأمي، والله ما أرحمك وأحلمك وأوصلك، إني أعلم ذلك، أن لو كان لي إله غيره لنفعني اليوم، لو كانت اللات والعزى وهبل ومناة التي نعبدها من دون الله تنفع وتضر لدفعت عنا اليوم، وأنا رهن إشارتك، إن شئت أن أقتل قتلت. فقال له رسول الله: يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي يا محمد، ما أرحمك وأحلمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس منها شيء، لسه مش متأكد إنك رسول الله. فقال العباس: يا أبا سفيان، قل كلمة الحق. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال العباس لرسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اعطيه شيئا. فقال النبي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه دونه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ثم أمر النبي العباس أن يوقف أبا سفيان على باب ضيق يمر منه الجيش، فمر الجيش بطوله من مكان ضيق فطال المرور، فكلما مر لواء بمن معه من الجنود قال أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ قل: هذا لواء فلان، لواء فلان، لواء فلان. فقال أبو سفيان لعباس: يا عباس، ما أعظم ملك ابن أخيك اليوم. فتبسم العباس وقال: يا أبا سفيان، إنها النبوة وليس الملك. رسول الله لم يأتي ليكون ملكا يذل الخلق، إنما جاء ليكون رحمة للعالمين. قال: إنها النبوة، هذه عظمة النبوة لا عظمة الملك. ثم يدخل رحمة العالمين مكة التي لم يبرح جسده وجسد أتباعه من الأذى بعد، يدخل مكة فاتحا منتصرا متواضعا متذللا لله، طأطأ رأسه حتى كاد بل لمس شعر لحيته رقبة بغلته، تواضعا للذي نصره سبحانه. ثم يدخل مكة فيقف في الناس خطيبا، وقد اجتمعت قريش عن بكرة أبيها بين يديه. وعندما مر لواء سعد بن عبادة على أبي سفيان قال سعد: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة، اليوم يوم أذل الله فيه قريش. فسمع النبي ذلك فقال: خذوا اللواء من سعد، ما ينبغي له أن يحمل لواء وقد قال ما قال. قال: بل اليوم يوم يعز الله فيه مكة. النبي جاء من أجل إعزاز الإنسان وإكرام الإنسان، لا يعرف التشفي ولا التمكن من رقاب الخلق لإذلالهم، لم يكن هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فقام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال الناس، ثم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم تشهد البشرية عفوا كهذا العفو إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يأتي من أجل أن يذل الإنسان أو أن يتشفى منه، بل كان كلما تمكن من رقاب عدوه كان حرصه الحريص أن يدخل في دين الله، وكان ذلك يدفعه إلى مزيد من التواضع والأدب والرحمة والحلم. وهكذا كان أصحابه من بعده. الحديث عن هذا الجانب من حياته لا يعد ولا يحصى. الصحابة الكرام فهموا وفقهوا دورهم في الحياة، فكانوا خير مثالا لدينهم، وكانوا بريدا حسنا وعنوانا جميلا على إسلامهم الذي يدينون لله به. الصحابة لم يتلذذوا بطول المكث في مكة والمدينة، قبور الذين دفنوا في مكة والمدينة تعد على الأصابع، وأما السواد الأعظم من 140,000 من أصحاب رسول الله الذين كانوا حوله يوم حجة الوداع في قلب روسيا والصين والهند وعلى تخوم باريس وتحت أسوار القسطنطينية، تفرقوا في ربوع الأرض يدعون إلى الله بالإيمان والعمل الصالح والخلق الحسن، فكانوا مثالا صالحا لدينهم. اليوم نحن نشهد لديننا أسوأ شهادة في السواد الأعظم إلا من رحم، بسوء فعالنا وسوء انتمائنا لديننا. لم نقتنع بعد بالإسلام فنحسن تطبيقه فيما بيننا، لم نتعامل بأخلاق الإسلام حتى نقنع غيرنا. ما يصنعونه اليوم كثير من الكتاب الذين يعتنون بقراءة النظرية الغربية عن الإسلام وأهله يقولون القضية ليست في تقصيرنا عن ديننا، إنما لديهم عداء متأصل. هذه الفكرة أنا لا أؤمن بها. نحن علينا دور كبير، دورنا أن نصدر الإسلام للعالم في صورة جميلة بدل أن نصدره في صورة دميمة. لي أصدقاء لهم أخ حصل على منحة للحصول على الدكتوراه من ألمانيا، هم من أسرة متدينة، فأول ما نزل ألمانيا هو رجل متدين، فقال أتعرف على الجالية المسلمة أو المصريين اللي في ألمانيا، فراح يصلي في أقرب مسجد له وتعرف على واحد فبيعرفه على باقي المصريين، فبقول لي 13 راجل طول بعرض، فالأستاذ فلان أقول له بيشتغل إيه، يقول لي بياخد بيدفعوا عندهم حاجة اسمها بدل بطالة، بياخد بدل بطال بينه وبينه كده، التاني بيشتغل ايه بدل بطال، ال13 قاعدين عطالة في بلد لا تدين بالإسلام لأنهم هكذا يعرضون الإسلام، لا يحسنون عرض الإسلام. أهذا هو حال المسلمين؟ نحن نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا وأن نكون بريدا حسنا لديننا لنحسن انتماءنا إليه. الإخوة تقدموا إلى الأمام عشان الإخوة يصلوا ورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتخر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.